الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين واللأمة الدائمة على أعداء المجمعين إلى قيام يوم الدين. على سريع التفصيل يا إخوان، الحمد لله والشعور يحمل إطلاقه على الهلاليات مع إمكانه، وهذا قد تقدم تفصيله كما إذا وقع العقل في أول الشهر. وفي المثال يقول الشارح رحمه الله: المعتبر في الأولية والأسماء العرف كما مر، لا اللغة، يعني يريد بذلك أنه لا الحقيقة لانتفاء الحقيقة غالبا أو دائما، إذ لا تتفق المقارنة المحضة لغروب ليلة الهلال. فإذا قال: المعتبر في الأولية والأثناء العرف كما مر لا اللغة، فلا يقدح فيه اللحظة والساعة مع احتماله، وجهاد الاحتمال بنحو أنه تحديد شرعي، فحينئذ يتقيد بالدقة. ثم قال رحمه الله: ولو وقع يا حمد، ولو وقع في أثمائه أثماء الشهر ففي عده عد الشهر هلاليا بجبره جبر الشهر مقدار ما مضى منه من الشهر بنحو التلقيق طبعا، وهذا قد تقدم تفصيله، وإن كان الشهر ناقصا كان الشهر 29 يوم. بعد ذلك يقول: أو إكمال 30 يوما. بطبيعة الحال لو كان الأجل شهر ولم يمكن حمله على الهلالي، فبالإجماع لا خلاف بينهم على أنه يحمل على العدد حينئذ، لابد من أن يكون 30 يوما. بعد ذلك يقول: أو انكسار الجميع لو كان معه غيره. لو كان الأجل شهرا فصاعدا، فتعدد الشهر ولم يكن متحدا. يقول: وعدها، هذا الكلام وعدها عطف على انكسار، والجملة من متممات القول الثالث، وعدها 30 يوما أوجه. فهذه الأوجه تقدم تفصيلها في الدرس السابق. يقول: أوسطها الوسط، يعني إكمال المنكسر 30 يوما من الشهر الثالث قدر ما فات منه، فيما لو كان الأجل شهرين مثلا ملتقا من الأول والثاني. فإذا أوسطها الوسط، أوسطها الوسط، وهذا ما قواه في الدروس. الشارح رحمه الله في المثال قال: ولأن الأشهر الباقية يمكن إجراؤها على حكم الأصل، وهو اعتبارها بالهلال، فيتعين ولا يلزم إكمال الشهر الأول من الذي يليه من الذي بعده، لأن الإكمال سابق سواء أكمل من الذي يليه أم من غيره، إذ لا يلزم محظور لو أكمل من غيره، بخلاف ما لو أكمل من الذي يليه فإنه يلزم خلال الشهر الهلالي، لهو رجب في مثالنا، مع إمكان اعتباره بالهلالي. ولأن الأجل، يقول في المسالك: ولأن الأجل إذا كان 3 أشهر مثلا، فبعد مضي شهرين هلاليين و30 يوما ملفقتان من الأول والرابع، يصدق أنه قد مضى 3 أشهر عرفان، فيحل الأجل، وإلا كان أزيد من المشترك. لو نفترض هذه الأشهر كانت ناقصتان 29 يوم، ولأنه إذا وقع العقد في نصف الشهر مثلا ومضى بعده شهران هلاليان، يصدق أنه مضى من الأجل شهران ونصف، مع أنه بعد ما خلص الأجل، مع ذلك يصدق عرفا أنه مضى منه شهران ونصف. وإن كانت، يقول: وإن كانت 3 ناقصة، حتى لو كانت 3 ناقصة، مع ذلك عرفا يقال أنه مضى 3 أشهر أو مضى شهران ونصف، وهذا أمر ثابت في العرف حقيقتان، فيكفي إكمالها 15 يوما لصدق 3 معها. يعني يريد بذلك أنه بخلاف القول الثالث من انكسار الجميع واعتبار الكل للعدد، فإنه بناء على اعتبار الجميع 30 يوما، هذا القول الثالث، يقتضي زيادة 3 أيام مثلا لو فرض كون الأجل ماذا 3 أشهر واتفق نقصانها. فحينئذ القول الثالث أصلا كله بالعدد انكسار في الجميع، فلو كانت ناقصتان لا ينفع، لابد من أن تكون الأشهر بلحاظ العدد فيزداد عندنا 3 أيام حينئذ. فقال رحمه الله ولو شرط تأجيل بعض، نعم، يقول أوسطها الوسط وقواه في الدروس، ويظهر من العبارة ماذا؟ الأول، كذا مطلق. فحينئذ لما قال والشهور يحمل على الهلالية، فحينئذ نعم أي مطلقان، لا يعني لا حاجة لما ذكر عندكم في الهامش يقول وفيه منع العبارة بالماثل محمود على إمكان الحمل. فحينئذ ظاهر كلامه رحمه الله القول الأول الذي تقدم تفصيله. ثم قال رحمه الله ولو شرط تأجيل بعض الثمن بطل في الجميع، أما في المؤجل فظاهر المطلق. نعم في المؤجل فظاهر، ليش؟ لاشتراط قبض الثمن قبل التفرق المنافي له يعني للتأجيل، وعلى تقدير عدم منافاة التأجيل لقصر الأجل، يعني بحيث يحل الأجل قبل التفرق، كما لو كان مقدار 5 دقائق بس بالنتيجة هذا أجل مشروط. فإذا وجه المسألة كالتالي، إنه لو شرط التأجيل في بعض الثمن فبطل البيع فيه قطعا. ليش؟ لأنه بيع دين بدين وهو منهي عنه، والاشتراط قبض الثمن في السلم قبل التفرق. العلامة رحمه الله في القواعد والتذكرة ذهب إلى بطلان البيع في الجميع، أما في المؤجل فلما تقدم واضح، وأما في المعجل فلأن الثمن المعجل وليس المؤجل، فلأن الثمن المعجل يقابل من المبيع قسطا أكثر مما يأخذه المؤجل، لأن للأجل قسطا يعني قسطا من الثمن، مع أن التفاوت بين المعجل والمؤجل غير معلوم، وإذا بطل في المؤجل يجهل حينئذ ما قابل المعجل من المبيع فيبطل البيع حينئذ جهالة. وفي الدروس احتمل الصحة، مصنف رحمه الله في الدروس احتمل الصحة، والتقسيط بعد العقد غير مانع، التقسيط بعد العقد غير مانع، كما لو باع سلعتين فظهرت إحداهما إحدى السلعتين أنها مستحقة، يعني مستحقة للغاية، فإن التقسيط اللاحق طبعا ولم يوجد المال، فإن التقسيط اللاحق كاف، وإن جهل ما يخص أو وإن جاهل ما يخص كل واحدة حين العقد. فإذا يقول رحمه الله ولو شرط تأجيل بعض الثمن بطل في الجميع، أما في المؤجل فظاهر اشتراط قبض الثمن قبل التفرق المنافي له، وعلى تقدير عدم منافاته لقصر الأجال، يقول في اشتراط قبل الثمن قبل التفرق المنافي للتأجيل، وعلى تقدير عدم منافاة التأجيل. ليش؟ ليش ما في منافاة؟ لقصر الأجل، يمتنع من وجه آخر بالنتيجة أجل وإن كان قصيرا وإن كان مقدار 5 دقائق، واضح بالنتيجة هناك أجل مشروط، فيمتنع من وجه آخر. لماذا؟ يقول بأنه بيع كالئ بالكالئ. قال صاحب الجواهر رحمه الله وبيع الكاري بالكاري وإن لم يكن موجودا في طرقنا وإنما هو من طرق العامة لم يرد في طرقنا في أحاديثنا ولكن قد عمل به الأصحاب فيكون سنده منجبرا. وفي المصباح المنير الفيومي قال وكان الديم يكلأ مهموس بفتحتين كلأم وكلوءة تأخره فهو كالئ بالهمس. على كل حال يقول الشارح رحمه الله فقد فسره يعني بيع الكالئ بالكالئ فقد فسره أهل اللغة بأنه بيع مضمون مؤجل بمثله بمؤجل. وأما البطلان في الحال يعني في المؤجل على تقدير بطلان المؤجل يقول فللمؤجل ليش؟ يقول فلجهالة قسطه يعني قسط المبيع من الثمن وإن وصله وإن جعل كل منهما قدرا معلوما كتأجيل 50% مع ذلك يبطل. لماذا؟ لأن المعجل يقابل من المبيع قسطا أكثر مما يقابله المؤجل. حتى هذا هو المتعارف في زماننا يا إخوان. نعم هذا المتعارف في زماننا. يقول بعضهم اللي ما عنده تدين بيشريها بنحو الربا إذا بتلاحظ. ما عنده منه يجري بنحو الربا كذا. والمتدين بنقها في الشرعي خربت كثير. يبقى انه النتيجه التي يصل اليها من يستخدم الربا مثل النتيجه التي يصل اليها من يستخدم ماذا الحيله الشرعيه. واضح؟ الا انه ماذا نعم الفرار كما الحديث عن الامام الباقر عليه السلام نعم الفرار من الحرام الى الحلال. واضح؟ نفس الشيء مثل مرة ذكرت لكم وجه للقرض انه في واحد يفر بحيلة شرعية فبدل مثلا ما يستقرض 10,000 وبده ياخذ منه فايدة 1000 هلا هو النتيجة بده يدفعهم قديش؟ 11,000. العملية محرمة لأنها ربا. في مناحيه شرعية أنا أهبه 10,000 عفوا أهبه 1,000 ليرة بشرط أن يقرضني ماذا 10,000 وفعلا بتتم العملية بالحلال. لكن فيها فرق. الفرق أن المعاملة الأولى معاملة واحدة المعاملة الثانية معاملة ثانية. بعد ذلك ببركة المعاملة الأولى يصير ملزما شرعا بأن يقرضني بخلاف المعاملة الأولى إقراضه إلي تطوع. أما بالمعاملة الثانية لما أهبه 1,000 ليرة بشرط أن يقرضني 10,000 يصير ملزما شرعا بإقراضي 10,000 ما إله بالحق يتهرب. واضح؟ ولما عم يقرضني مش تطوع أو ملزم شرعا بإقراضي. النتيجة وإن كان نتيجة واحدة إلا أنه نعمل فرار من الحرام إلى الحلال. على كل حال يقول وإن جعل كل منهما قدرا معلوما كتأجيل 50%. لأن المؤجل يقابل من المبيع قسطا أكثر مما يقابل المؤجل لتقسيط الثمن على الأجل أيضا والنسبة عند العقد غير معلومة. النسبة عند العقد غير معلومة يعني نسبة المعجل والمؤجل كل في مقابل أي مقدار من المبيع هذه النسبة غير معلومة عند العاقل. بعد ذلك قال وربما قيل بالصحة إشارة إلى ما ذكره المصنف رحمه الله في الدروس للعلم بجملة الثمن يعني بمجموع الثمن. طيب التقسيط لا يكون مانعا فيقول والتقسيط غير مانع كما لا يمنع التقسيط لو باع ماله ومال غيره يعني باع ماله ومالا مستحقا للغير فلم يجد المال فماله أجاز فبها ونعمة تتم بالصفقة. لكن لم يجب المالك وما بيتم تقسيط الثمن وهذا بالهذا. فلم يجب المال لا أقل هذاك مما يملك. بل لو باع الحر والعبد والحر مما لا يملك مثل الخمر مثل الخنزير وما أشبه ذلك. بل لو باع الحر يعني ما لا يملك باعه شو مع ما يملك باعه مع ما يملكه العبد بثمن واحد مع كون البيع الحر باطلا من حين العقد كان مؤجل هنا يعني البيع باطل في المؤجل من حين العقد كذلك ففي المؤجل هنا هو بطلان يقسط المثمن بعد العقد على الثمن ويصح بقدر الحال ويبطل ماذا بقدر المؤجل ان شاء الله. واضح المطلب؟ بالنسبة هناك كلام ذكره صاحب الجواهر رحمه الله في المجلد 24 صفحة 296 فيما يتعلق بالبطلان في الجميع. يقول فإنه يمكن أن يكون البطلان في الجميع باعتبار أن الشرط في السلم استحقاق القبض. الآن في عندنا شرطان. قلت هذا كلام جدا لطيف من صاحب الجواهر رحمه الله لتوجيه بطلان الجميع وإن بطل في البعض فيبطل في الجميع أيضا. يعني لو كان بعض الثمن مؤجلا ألم نقل بالبطلان؟ يقول مع ذلك يسري البطلان إلى جميع الثمن. يقول صاحب الجواهر رحمه الله فإنه يمكن أن يكون البطلان في الجميع باعتبار أن الشرط في السلم استحقاق القبض في جميع الثمن في المجلس من حين العقد. طيب هذا يا إخوان العبارة كتبتوها العبارة هذه يضيف طوالا في مقام توضيح. يعني فلا يتم لو كان هناك تأجيل في بعض الثمن. امشوا معي بالدقة يا اخوان عبارة دقيقة حتى نصل الى ما وصل اليه من اللطيفة. لما قال باعتبار ان الشرط في السلم استحقاق القبض في جميع الثمن في المجلس من حين العقد. يعني فلا يتم لو كان هناك تأجيل في بعض الثمن. هذا ما يتم الشرط. لو كان هناك تأجيل في بعض الثمن الشرط لا يتم. واضح؟ هذا الشرط الأول. بعد ذلك يقول مع الجفتو ما تدمجوا عبارتكم مع عبارة صاحب الجواهر يا أخوانا. دائما أي شيء ما كنت تحطوه شرح خلوه بين إيدينا. فإذا فإنه يمكن أن يكون البطلان في الجميع باعتبار أن الشرط في السلم استحقاق القبض في جميع الثمن في المجلس من حين العقد. فحينئذ فلا يتم لو كان هناك تأجيل في بعض الثمن. أو بعد ذلك يقول صاحب الجواهر مع فعلية القبض. هذا شرط ثاني. مع فعلية القبض. شو يعني فعلية القبض؟ يعني فعلية القبض في جميع الثمن. مع فعلية القبض في جميع الثمن. واضح؟ طيب فإذا لا يكفي القبض في البعض لابد من القبض ماذا؟ في الجميع. يقول صاحب الجواهر والأول لا تبعيض فيه. شعر الأول لا تبعيض يعني هذا الشرط الأول استحقاق القبض في جميع الثمن في المجلس من حين العقد. واضح هذا ما فيه تبعيض. هذا واضح لا تبعيض فيه. يقول بخلاف الثاني. من هو الثاني؟ مع فعلية القبض. فعلية القبض يتصور فيه ماذا؟ يتصور فيه التبعيض. تبقى شرح العبارة يا إخوانها. فإذا بخلاف الثاني. من هو الثاني؟ فعلية القبض. هذا يتحقق التبعيض فيه، يتصور التبعيض فيه. قد لا تتحقق الفعلية في جميع الثمن، تتحقق الفعلية في بعض الثمن. واضح يا اخوان؟ طيب، من هنا قال فيبطل. ماذا يبطل؟ يعني يبطل جميع الثمن، لانه نحن عم نوجه ماذا؟ عم نوجه امكان ان يكون البطلان في جميع الثمن. فحينئذ قول صاحب الجواهر فيبطلوا يعني يبطل جميع الثمن. حينئذين، يعني حينئذين، يعني حين عدم، تقوم بالدقة، حينئذ يعني حين عدم فعلية القبض. حين عدم فعلية القبض، سكروا الهلال. الآن منكمل كلام صاحب الجواهر، قال والأول لا تبعيض فيه، واضح، بخلاف الثاني، لأن المتصور في الثاني تبعيض، فيبطل يعني جميع الثمن حينئذ حين عدم فعلية القبض ولو في البعض. واضح؟ ولو في البعض. فحين عدم فعلية القبض ولو في البعض، قد ايش تقول؟ يخلي يبطل في البعض. ليش بده يبطل في الجميع؟ يقول مع ذلك يبطل في الجميع. حين عدم فعلية القبض ولو في البعض. لماذا؟ يقول لفوات الشرط الاول. فحينئذ لا ينفع. حتى بناء على انه يبطل في البعض المؤجل، وان تحقق القبض وكان القبض فعلا في البعض الاخر، مع ذلك لا ينفع. فيبطل في الجميع. ليش يبطل في الجميع؟ لفوات الشرط الاول. من هو الشرط الاول؟ استحقاق القبض في جميع الثمن في المجلس من حين العقد. اخي لما انت تفرض ان الثمن مؤجل، كيف لما تفرض الثمن مؤجل كيف يكون كيف يتم استحقاق القبض في جميع الثمن في المجلس من حين العقد؟ وهذا لا يتفق مع فرض ماذا؟ تأجيل القبض في بعض الثمن. واضح؟ هذا لا يتفق. فلفوات الشرط الاول، فحينئذ لا بد من الحكم ببطلان جميع الثمن، بالبطلان في جميع الثمن. هذا ما يريده ان شاء الله، هذا ما وصل اليه بمعونة بعض الاخوان، ما وصل اليه نظري القاصر. يعني حول قدر الامكان بمعونة بعض الاخوان ايضا تصوير جميع الاحتمالات في البين، وبعد ذلك رجعت شيخنا الاستاذ سمحت الشيخ نظام في العباره مثل ما قال، ان شاء الله هذا هو المراد. فان شاء الله حصل لي اطمئنان في البين. واضح؟ بعد ذلك ثم قال صاحب الجواهر اخيرا والله العليم. الان المساله يقول، طبعا هذه تقدمت الاشاره اليها، ها، انه ولو شرط موضع التسليم لزم، لزم بوجوب، يقول وجوب الوفاء بالشرط السائغ. جبتوا لعبارة السائغ يعني الجائر، بوجوب الوفاء بالشرط السائغ يعني بالشرط الجائر. المؤمنون، عموم المؤمنون عند شروطهم، في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، المسلمون عند شروطهم لما وافق كتاب الله عز وجل. فإلى بوجوب الوفاء بالشرط السائغ. الآن أمثلة، مثال للشروط أو أمثلة للشروط التي لا توافق كتاب الله عز وجل والسنة الشريفة. من جملة هذه الأمثلة أن يكون الطلاق بيد الزوجة أصالتان لا بالوكالة، هذا شرط مخالف لكتاب الله عز وجل والسنة الشريفة. من جملة الشروط المخالف أن لا يرث الورثة من المال، أن يكون ولد حر رقا، أن لا يسقط الخمس في المال الخاص، أو أن يقتضي الشر الإلزام بترك واجب، أن يقتضي الإلزام بترك واجب أو فعل حرام كترك الصلاة والإفطار في شهر رمضان وشرب الخمر وفعل الزنا وغش المسلمين ونحو ذلك. على كل حال يقول: لو شرط موضع التسليم لزم لوجوب الوفاء بالشرط السائغ، وإلا يعني لو أطلق، أي العبارة يقول وإلا يشترط، يعني لو أطلق في هذه الحالة هذا الإطلاق ما هو حكمه؟ يقول اقتضى الإطلاق حرفها، اقتضى الإطلاق التسليم في موضع العقد كمظاهره من المبيع المؤجل. هذا أحد الأقوال في المسألة. إذا لا بأس باستعراض ما ذكره الشارح رحمه الله في المثل، وهذا موجود عندكم في الحاشية، لكن التفت هناك بعض الأخطاء المطبعية وفي زوائد في البين يرحمكم الله. الشارح رحمه الله في المسالك هكذا قال، دققوا معي يا إخوان، قال: اختلف الأصحاب في اشتراط ذكر موضع التسليم في العقد مع اعترافهم بماذا؟ مع اعترافهم بأنه لا نقص فيه على الخصوص. على أقوال اختلف الأصحاب، أحد هذه الأقوال عدمه مطلقا، لا يشترط ذكر موضع التسليم في العقد، لا يشترط عدمه مطلقا كما اختاره المصنف. المصنف إشارة إلى المحقق، لأن الكلام عن الشارح رحمه الله في المسالك، والشيخ رحمه الله الشيخ الطوسي في النهاية، والعلامة في التحرير والإرشاد إرشاد الأذهان، وجماعة جماعة من الأعلام. لماذا؟ لأصالة. ليش لا يشترط؟ لأصالة البراءة من اشتراطي، يعني اشتراط ذكر موضع التسليم في العقد لا يشترط، لأصالة البراءة من اشتراطي. بعد أرجو هذه أصالة البراءة من اشتراطي هو إطلاق الأوامر بالوفاء بالعقود وحل البيع، وللإجماع هون حطوا لي سطر تحتهم واكتبوا لي وجه القول الأول لنكتة في البيت. فإذا لأصالة البراءة من اشتراطه هذا الوجه، وإطلاق الأوامر بالوفاء بالعقود، أوفوا بالعقود وحل الله البيع وحل البيع، وللإجماع حطوا لسطر تحتهم لغاية نفسي واكتبوا فوق وجه القول الأول. بعد ذلك يقول: وللإجماع على عدم اشتراطي، يعني على عدم اشتراطي ذكر موضع التسليم في العقد في باقي أنواع البيع وإن كان مؤجلا، وهذا ما اختاره المصنف رحمه الله الشهيد الأول في اللمعة هنا. وللإجماع على عدم اشتراطي في باقي أنواع البيع وإن كان مؤجلا، بل ادعى ابن إدريس الإجماع عليه هنا أيضا. ضيفوا العبارة، أنا عم نقول كلام المسيري، بل ادعى ابن إدريس الإجماع عليه هنا أيضا. خور في باقي أنواع البيع فهمنا، فهمنا أنه عندنا إجماع على عدم اشتراط ذكر موضع التسليم في العقد في باقي أنواع البيوع غير بيع السلام، صحيح واضح. انتوا لما حطيتوا السطر بالكهفوة للإجماع على عدم اشتراطي في باقي أنواع البيع بالكهفوة السطر لهون، طيب هذا واضح. ابن إدريس شو بيقول؟ بل ادعى ابن إدريس الإجماع عليه هنا أيضا، يعني في السلام. هلأ في باقي أنواع البيع صحيح، بس حتى في السلم أيضا في إجماع. أصلا هذا وهي دعوة في محل النزاع، يقول الشريف الثاني وهي مش وهو، وهي دعوة في محل النزاع. ما شاء الله هذا موضع خلاف طويل عريض. قال لنا الإجماع يا ابن إدريس، عرفت كيف؟ أتى لنا الإجماع يا أيها الشيخ الجليل رحمك الله، واضح؟ هذا القول الأول. القول الثاني اشتراطه، يعني اشتراط ذكر موضع التسليم في العقد، اشتراطه مطلقا، مطلقا في قبال ما سيأتي من التفصيلات. لذلك ما عم بستعرض الإطلاق سواء كذا وكذا، ليش؟ لأن هذا الإطلاق في قبال ما سيأتي من الأقوال المفصلة في المقام. وثاني الأقوال اشتراطه مطلقا، اختاره الشيخ الخلاف وتبعه عليه جماعة واستقربه الشهيد رحمه الله، الشهيد الأول استقربه ووجهه. شو الوجه؟ حطوا لي سطر تحت الوجه، وجه القول الثاني. ووجه أن مكان التسليم مما يختلف أو تختلف فيه الأغراض، حطوا سطر تحت واكتبوا فوقه وجه القول الثاني لغاية في نفسي. بعد عبارة مما يختلف فيه الأغراض ضيفوا لي العبارة، طبعا هذا مش من كلام الشهيد، هذا ضيفوا لي العبارة بين هلالين: الموجب لاختلاف الثمن والرغبات، الموجب لاختلاف الثمن والرغبات. لقربه وبعده، هذه لقربه وبعده، هذا من كلام الشهيد الثاني رحمه الله في المسألة. فخلوا بين هلالين: الموجب لاختلاف الثمن والرغبات هو بيقول لقربه وبعده. بعد ذلك يقول: فإنه قد يكون بعيدا عن المشتري فلا يرغب في تكثير الثمن، إذا بدي أروح استلمه من هنيك فلا يرغب في ماذا؟ تكثير الثمن، ولا في الشراء على بعض الوجوه، وقد يكون قريبا فينعكس الحكم. واضحة؟ وكذا القول في البائع أيضا، ولأن المطالبة بالمبيع فرع ثبوته في الذمة واستحقاق المطالبة به، وذلك في السبب المؤجل غير معلوم. ليش غير معلوم؟ يقول: لأنه إنما يكون عند الحلول، ولا يعلم في أي مكان تحقق الحلول على البائع. من هنا كان اشتراطه مطلقا، ولا يعلم في أي مكان تحقق الحلول على البائع، وبهذا يفرق بينه وبين القرض. القرض يا إخوان بالإجماع، أنت لما بتستقرض من شخص، لما بدك تيجي توفي القرض توفيه في مكان عقد القرض، وهذا بالإجماع واضح، هذا لا يؤدي إلى خلاف ونزاع في البيت. اسمحوا لي أبو بصع يا إخوان، هذا لا يؤدي إلى خلاف ونزاع في البيت. يقول: لأنه إنما يكون عند الحلول، ولا يعلم في أي مكان تحقق الحلول على البائع، وبهذا يفرق بينه وبين القرض، حيث انصرف القرض، انصرف إلى ماذا؟ إلى مكان العقد، عقد القرض. وكذا البيع كذلك مكان العقد، ولا يلزم مثله في بيع النسيئة. طيب بتقول ولا يعلم في اي مكان تحقق، ابي عم استدرك شغلي انه وبهذا يفرق بينه وبين القرض حيث انصرف الى مكان العقد، هذا واضح ما في عندنا مشكله هنا. وكذا البيع ينصرف ايضا الى مكان العقد. طيب يقول: ولا يلزم مثله في بيع النسيئة. بيع النسيئة شو هو؟ بيع النسيئة ثمن، عفوا، هنا ثمن
لا يلزم في مكان العقد.
بيع النسيئة على عكس ماذا؟ السلم. السلم المضمن يكون معجلا، عفوا المضمن يكون مؤجلا والثمن معجلا. أما في النسيئة المثمن يكون معجلا والثمن يكون مؤجلا. يقول: لا يلزم مثله في بيع النسيئة. ليش؟ لخروجه بالإجماع على عدم اشتراط تعيين محله. هذا فيما يتعلق بالنسيئة. وإلا لولا الإجماع، لولا الإجماع لكان الدليل قائما فيه، يعني في بيع النفيات. اكتبوا هالعبارة بين هلالين، اكتبوا هالعبارة: حيث إنه لا يعلم. ليش لكان الدليل قائما فيه أيضا في بيع النفيات؟ حيث إنه لا يعلم في أي مكان يتحقق الحلول على المشتري، حيث إنه لا يعلم في أي مكان يتحقق الحلول على المشتري. مش عم نقول على المشتري مش على البائع، لأنه في النسيئة الثمن مؤجل. واضح يا إخوان؟ على عكس السلام. حيث إنه لا يعلم في أي مكان يتحقق الحلول على المشتري، ولولا الإجماع. كفوا العبارة يا إخوان، أنا عم أوضحها. حيث إنه لا يعلم في أي مكان يتحقق الحلول على المشتري ولولا الإجماع لالتزمنا بجريان الدليل في النسيئة وثبوت الحكم. فإذا ولولا الإجماع لالتزمنا بجريان الدليل في النسيئة وثبوت الحكم. يقول: وإلا لكان الدليل قائما فيه في بيع النسيئة فلا يلحق به المختلف فيه. من هو المختلف فيه؟
السلم.
السلم يا إخوان، واضح؟ الإجماع قام في بيع النسيئة على عدم ماذا؟ اشتراط تعليم محله. أما بخلاف السلام، واضح؟ ومثل ما ذكر، لولا الإجماع كان الدليل ماذا؟ قائما في بيع النسيئة أيضا، لا فرق. من هنا فلا يلحق به المختلف فيه اللي هو السلام. السلام مختلف فيه. ثالث الأقوال، واضح إلى هنا يا إخوان؟ واضح؟ ثالث الأقوال التفصيل. فإن كان التفصيل في مقابل الإطلاق. القول الثالث التفصيل: فإن كان في حمله مؤنة وجب تعيين محله. يعني تعيين محل ماذا؟ محل التسكين. طيب، وإلا إذا لم يكن في حمله مؤنة فلا يجب ماذا؟ تعيين محل التسليم. اختاره الشيخ رحمه الله في المبسوط، ووجه يعلم مما تقدم. فإن الأغراض إنما تختلف في محل يفتقر إلى المؤنة، واضح؟ أما غيره إذا لا يفتقر إلى المؤنة فلا. واضح القول الثالث؟ القول الرابع: أي أنهما المتبايعان إن كانا، المتبايعان إن كانا في برية. هذه كانوا صحراء. والله إيه والله اجتمعت فيك وكذا ومدحوا لي فيك، هيك بدي أجري معك معاملة، معاملة سلام. أنهما إن كانا في برية أو بلد غربة، أو بلد هو غربة أو بلد غربة، ما في مشكلة. قصدهما حقوا، حطوا ضم على الدال. قصدهما مفارقة اشترطت عليهم ثلاثة. إيه مفارقة الغربية؟ شو راح إيه مش راح ينصبوا خير ضم عليهم هذي. قال لك والله هذا مكان اجتمعنا مع بعض واثنيتنا مكرهينه، لا هو قاعد بالبريه ولا انا قاعد بالبريه، ولا هو قاعد بهالبلد الغربي ولا انا قاعد بهالبلد الغربي. قصدهما مفارقته اشترط تعيينه. تعيين ماذا؟ تعيين محل التسليم، تعيين مكان التسليم. واضح؟ الان تكمل عبارته في المسالك. بعد تعيينه شو قصد المسالك؟ ولو كان في مكان، يعني سبوا العبارة، أنا أكمل كلام المسألة. لما قال قصدهما مفارقته اشترط تعيينه، قال في المسألة تتمة الكلام: ولو كان في
في مكان من قصد أحدهما ولو كانا في مكان
بسرعة شوي
من قصد أحدهما مفارقته دون الآخر.
سبحان الله، هذا اللي بالبرية فعلا ناصر خيمي هو من أهل البادية وقاعد أصلا لا يقصد المفارقة. أنا شيخ العلم أنا بدي فارق المكان، عرفتوا هذه صورة من الصور.
ولو كان في مكان من قصد أحدهما مفارقته دون الآخر فهو كما لو قصداها.
يعني شو بصير حكمه؟ حكم ما لو اثنيناتنا قصدنا المفارقة
فهو كما لو قصداها، يعني بني بلان المفارقة، فهو كما لو قصداها معا. لما ذكر من العلة وإن كان كلامهم،
يقول الشارح رحمه الله في المسالك،
وإن كان كلامهم يعني كلام الأصحاب في التمثيل بخلاف ذلك، وإن كان كلامهم في التمثيل لما بيمثلوا بخلاف ذلك. بعد ذلك يقول وكذا لو كان أحدهما غريبا دون الآخر، وكذا لو كان أحدهما غريبا دون الآخر. الآن نرجع عودا على ذلك، ورابعها أنهما إن كانا في برية، واضح العبارة إن شاء الله يا إخوان، أنهما إن كانا في برية أو بلد غربة أو بلد غربة قصدهما مفارقته، مفارقة هذا المكان، اشترط تعيين مكان التسليم أو محل التسليم، وإلا فلا.
وإذا لم يقصدا المفارقة فلا يجب،
وهو اختيار العلامة في القواعد والمختلف. ووجه أنه متى كان البلد كذلك لم يمكن التسليم في مكان العقد، واضح في قصد مفارقة يا إخوان، وليس أحد الأمكن في غيره أولى من الآخر.
كيف بدك ترشح هذا المكان على هذا المكان؟ فيفضي، يعني يؤدي،
فيفضي إلى التنازع. فنحن دفعا لهذا التنازع فنشترط ماذا؟ تعيين موضع التسليم، مكان التسليم، محل التسليم. واضح يا إخوان؟ فيفضي إلى التنازع لجهالته، لجهالة ماذا؟ موضع التسليم، مكان التسليم، محل التسليم. يقول بخلاف ما إذا كانا في بلد يجتمعان فيه، فإن إطلاق العقد يقتضي ماذا؟ التسليم في بلده. واضح؟ هذا القول الرابع. القول الخامس، إن كان بحمله مؤنة أو لم يكن المحل صالحا، في كالقرية اشترط تعيينه وإلا فلا. كالقرية ضيفها عبارة من كلام المسالك، مما يختلف، كالقرية يقول صاحب المسالك، مما يختلف الحال في جهاته وأجزائه عرفا. طبعا لما يقول القرية، القرية مش الضيعة اللي قلتوا هلا باصطلاحنا، لا، القرية البلد الكبير يا إخوان، يعني المدينة هلا باصطلاحنا، القرية لما تطلق سابقا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. القرى يعني المدن، فالقرية يعني المدينة، كالقرية أحسن، مما يختلف الحال في جهات وأجزائه عرفا، كتبت هذا العبارة، وحصول كلفة زائدة في جهة منه دون جهة، وحصول كتبت هذا العبارة، كلفة زائدة في جهة منه دون جهة، واضح يا إخوان؟ بالنتيجة هذا إلى ماذا يؤدي؟ إلى ماذا يفضي؟ إلى التنازع. فروح حينئذ لابد من تعيين موضع التسليم. يقول وخامسها إن كان بحمله مؤنة أو لم يكن المحل صالحا كالقرية اشترط تعيينه وإلا فلا. وهو خيارة العلامة في التذكرة خيارة. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وهو خيارة العلامة في التذكرة ووجهه مركب الخيرة صلاة الخير. ووجه مركب من القولين السابقين عليه. من القولين السابقين على هذا القول الخامس؟ يعني القول الرابع والثاني. واضح؟ طيب. بعد ذلك ولكل، يقول الشارح رحمه الله، ولكل من الأقوال وجه، إلا أن الأخير من هو الأخير؟ الخامس. إلا أن الأخير يعني الخامس يضعف السابقين عليه. لا، من السابقين عليه يعني الرابع والثاني. ويبقى الإشكال في ترجيح أحد الثلاثة، الأول والثاني والخامس. ويبقى الإشكال في ترجيح ماذا؟ أحد الثلاثة. فأصالة البراءة، شفتوا التفتوا لأصالة البراءة، هل التفتكم ديروا بيركم لغاية في نفسي، وهذا ما يهمنا جدا في الشرح غدا إن شاء الله. فأصالة البراءة وحمل الإطلاق في نظائره على موضع العقد يرجح الأول. من هو الأول؟ عدم الاشتراك مطلقا. بعد، واختلاف الأغراض وعدم الدليل الدال على تعيين موضع العقد في المتنازع يؤيد الثاني. من هو اشتراطه مطلقا؟ ليش؟ الوجه اختلاف الأغراض وعدم الدليل الدال على تعيين موضع العقد في المتنازع يؤيد الثاني. ووجه الأخير، من هو الأخير؟ الخامس. ظاهر، عم تكتبوهم يا إخوان، ووجه الأخير يعني الخامس. يقول ولا ريب أن التعيين مطلقا أولى اضطرارا من هذا الخلاف كلياته من أزيد يا أخي من أول عقد عين. ولا ريب أن التعيين مطلقا أولى، وإنما الإشكال في ترجيح أحدها يعني أحد الأقوال الثلاثة الأخيرة يعني الثالث والرابع والخامس. ليش؟ قد واحد يدي دش عم بتقول الثالث والرابع والخامس، لأنه قال من المترددين. واضح؟ لأنه قال من المترددين. من هم المترددين؟ الأول والثاني بوجهيهما. تقول يا العبارة لما قال وإنما الإشكال في ترجيح أحدها، اكتبوا أي الأقوال الثلاثة. طبعا هي مش من كلام الشارحة، ديروا بيكم لم مجرد ما إنه ما يكون من كلام الشارحة طبعا إلى لين. يعني أي الأقوال الثلاثة الأخيرة، الثالث والرابع والخامس، من المترددين. من المترددين؟ الأول، أي الأول والثاني بوجهيهما. أي الأول والثاني بوجهيهما، حيث إن الترديد، حيث إن الترديد منحصر. بدي أسألكم سؤال يا أخوان، بالقول الأول في ترديد عدم الاشتراك مطلقا، بالقول الثاني في ترديد الاشتراك مطلقا، ما في ترديد، الترديد وين؟ الثالث الرابع الخامس. حينئذ حيث إن الترديد منحصر في الثلاثة الأخيرة دون القول الأول والثاني، حيث إن الترديد منحصر في الثلاثة الأخيرة دون القول الأول والثاني. بقي هنا أمور. الأول، موضع الخلاف ما لو كان السلم مؤجلا. فلو كان حالا لم يعتبر تعيين المحل قطعا، بل كان كغيره من البيوع يستحق المطالبة به في محل العقد، وهذا واضح، أو في محل المطالبة إن فارقها. ليش؟ لأنه ليس مؤجلا، واضح. حال يعني تستحق المطالبة فورا أي وقت. الثاني، على القول بعدم اشتراط تعيينه مطلقا، او على بعض الوجوه، يعني او عدم الاشتراط، على القول بعدم اشتراط تعيينه مطلقا او لا عدم اشتراط تعيينه على بعض الوجوه. اكتبوها لحتى ما احد يتشوش مع العبارة. أو على بعض الوجوه، فمكانه موضع العقد أيضا، إلا أن يعين موضع آخر فيتعين، إلا أن يعين موضع آخر فيتعين. ترى هذا ما يهمنا من الوجوه الستة، لأنه بلغت الأمور التي ذكرها الشارح رحمه الله في المسالك ستة، وهذان الوجهان اصلا يعني مش موضع يعني خلاف، ويكفينا، لا حاجه الى استعراض الوجوه السته او الامور السته التي ذكرها الشارح رحمه الله في المسالك. الامور، من شاء فليراجع المسالك، الامور في المسالك بلغت سته، ولا حاجه حتى انا ترى بعض الامور يعني هي مجرد توضيح لما تقدم، وأنا سعيد قدر الإمكان أن أوضحه، وإن شاء الله يكون كافي وافي. فإذا يقول: ولو شرط موضع التسليم لزم بوجوب الوفاء بالشرط السائغ، وإلا يشترط اقتضى الإطلاق التسليم في موضع ماذا؟ العقد، كنظائره مماذا؟ من المبيع المؤجل. إذا تسمحوا لي بس تطبق على السريع، لأنه مديم المعلومات الآن بذهنكم، تطبيق سريع يا إخوان، سقائق سريعة. يقول: هذا أحد الأقوال في المسألة، أحد الأقوال في المسألة، اكتبوا لي فوقه على السريع، ووجهه أصالة البراءة. هلا تعرفوا ليش؟ ووجه أصالة البراءة من وجوب الاشتراط. ووجه أصالة البراءة من وجوب الاشتراط وعمومات أوفوا بالعقود وأحل الله البيع ونحوها. هذه تقدم لما قلت له حطوا سطر تحته لغاية في نفسي، الآن عم تتحقق الغاية إن شاء الله. فإذا هذا أحد الأقوال في المسألة، شو وجهه؟ لما قال هذا أحد الأقوال، حطوا فوق أحد الأول، القول الأول، ولما قال بعدين والقول الآخر، حطوا فوقها الثاني. فإذا هذا أحد الأقوال في المسألة، ووجه أصالة البراءة من وجوب الاشتراط وعمومات أوفوا بالعقود وأحل الله البيع ونحوها. ثم قال: والقول الآخر، يعني الثاني، اشتراط تعيين موضعه، يعني موضع ماذا؟ التسليم، مطلقا في قبال ما سيأتي من التفصيلات، وهو اختياره في الدروس لاختلاف الأغراض باختلافه. حطوا فوق هذا وجه القول الثاني، هذا وجه القول الثاني، لاختلاف الأغراض باختلافه. يقول: الموجب لاختلاف ماذا؟ الثمن والرغبة، وهذا شرحته، ولجهالة موضع الاستحقاق. شو موضع الاستحقاق؟ يعني استحقاق المطالبة بالمبيع. كتبوها: ولجهالة موضع الاستحقاق، استحقاق المطالبة بالمبيع. يقول اختلاف الأغراض باختلاف الموجب باختلاف الثمن والرغبة والإجهالة في موضع الاستحقاق، استحقاق المطالبة بالمبيع. لابتنائه، يعني الابتناء ماذا؟ موضع الاستحقاق على موضع الحلول. شو موضع الحلول؟ يعني الحلول المتحقق على البائع، موضع الحلول، الحلول المتحقق على البائع. لابتنائه، يعني الابتناء موضع الاستحقاق على موضع الحلول المجهول. حلول المجهول، اكتبوا حتى هذه العبارة، اكتبوا. ومن هنا يبطل العقد مع عدم التعيين. ومن هنا يبطل العقد، حد عبارة المجهول، اكتبوا العبارة. ومن هنا يبطل العقد مع عدم التعيين، على القول باشتراطه. ومن هنا يبطل العقد مع عدم التعيين على القول باشتراطه، يعني باشتراط تعيين المحل. كما بينه في المسالك في الأمر الثالث، هي كثر العبارة، كما بينه في المسالك في الأمر الثالث من قوله رحمه الله. بقي هنا أمور، لأنه نحن هون في الحاشية عندكم ذكر شو أمرين، هذا هو الأمر الثالث هذا. كما بينه في المسالك في الأمر الثالث من قوله بقي هنا أمور. على كل حال، لابتناء موضع التسليم، عفوا، لابتناء موضع الاستحقاق على الحلول المجهول، وبهذا فارق القرض، فارق القرض المحمول على موضعه، على موضع القرض المحمول على موضعه، موضع العقد يعني موضع القرض، لكونه معلوما. وأما النسيئة فخرج بالإجماع على عدم اشتراط تعيين محله، واضح؟ وإلا لولا الإجماع لكان الدليل في النسيئة قائما، لكان الدليل في النسيئة قائما أيضا كما تقدم تفصيله. بعد ذلك يقول: وفصل ثالث باشتراطه، يعني باشتراط تعيين موضع التسليم، إن كان في حمله مؤنة، وعدمه يعني عدم الاشتراط بعدمه، يعني فيما لو لم يكن في حمله مؤنة. ورابع، قول رابع: بكونهما في، بكون المتبايعين في مكان قصدهما مفارقته كالبادية والقرية، قصدهما مفارقته وعدمه وعدم القصد، فمع العدم، فمع عدم قصد المفارقة لا يجب التعيين، ومع قصد المفارقة يجب تعيين موضع. خامس: باشتراطه فيهما، فيهما ماذا؟ يعني في لزوم المؤنة أو البلد الذي قصد مفارقته من المتبايعين، وإلا بطوى العبارة عنكم في الحاجة، وإلا فلا يشترط وجوب التعيين، وإلا فلا يشترط وجوب التعيين. يقول: ووجه الثلاثة، من إن الثلاثة؟ يعني الثالث والرابع والخامس. ووجه الثلاثة يعني الثالث، اكتبوا اكتبوا وجه الثلاثة يعني الثالث والرابع والخامس. يقول: مركب من الأولين. شو يعني من الأولين؟ يعني من وجهي القول الأول والثاني، من الأولين يعني من وجهي القول الأول والثاني. بعد ذلك قال: ولا ريب أن التعيين مطلقا أولى. شوفوا بالحاشية عندكم يقول: أي الأقوال الثلاثة الأخيرة، من الثلاثة الأخيرة؟ يعني الثالث والرابع والخامس. أما الخامس يقول: فمركب من الرابع والثالث كما هو واضح. طيب، مركب من الرابع والثالث كما هو واضح، بيقول هالعبارة: ووجه الإثبات فيه. هلا نحن بدنا نشوف عندنا وجه إثبات الخامس، وجه نفي في الخامس. في القول الرابع والثالث عندنا وجه إثبات وعندنا وجه نفي. إذا لما قال فمركب من الرابع والثالث كما هو واضح ووجه الإثبات فيه، ما كان وجها في القول الثاني بسرعة شوية يا إخوان، ووجه الإثبات فيه ما كان وجها في القول الثاني، هذه مش إثبتكم فوق لما قال هذا أحد الأقوال في المسألة إثبتكم هذا القول الأول وجه، بعد ذلك لما قال والقول الآخر الثاني لاختلاف الأغراض إثبتكم هذا وجه القول الثاني، واضح؟ إذا وجه الإثبات في هذا القول الخامس ما كان وجها في القول الثاني، ووجه النفي فيه على التقدير الآخر ما كان وجها في القول الأول، بسرعة شوي، ووجه الإثبات فيه ما كان وجها في القول الثاني، ووجه النفي فيه على التقدير الآخر ما كان وجها في القول الأول. يقول وأما الرابع والثالث، الآن تبعوا بالحاشية عندكم، وأما الرابع والثالث، الرابع والثالث أيضا فيهما إثبات ونفي، فوجه إثبات الاشتراك فيهما يعني في الرابع والثالث آت من القول الثاني، شو يعني آت من القول الثاني؟ أي من وجه القول الثاني، آت من القول الثاني أي من وجه القول الثاني. فهو يقول عفوا لأن مكان التسليم مما يوجب اختلافه اختلاف الثمن، مما يوجب اختلافه اختلاف الثمن والأغراض، فإن كان في حمله مؤنة فهو يوجب ماذا؟ اختلاف الثمن فيه كما هو القول الثاني. وكذا إذا كانا يعني متبايعان، إذا كان في بلد من قصدهما مفارقته فهو موجب لماذا؟ لاختلاف الثمن، فهو موجب لاختلاف الثمن باختلافه كما هو ماذا؟ القول الرابع. طيب هذا وجه الإثبات فيهما. طيب ووجه النفي فيهما في الثالث والرابع، اكتبوها يا إخوان، فيهما في الثالث والرابع، انتهينا يا إخوان. ووجه النفي فيهما يعني في الثالث والرابع ناشئ من القول الأول يعني من وجه القول الأول، من القول الأول يعني من وجه القول الأول. القول الأول شو هو يا إخوان؟ إطلاق المقتضي للتسليم في موضع العقد، بتراجعوا شو وجهه يا إخوان؟ شو وجه القول الأول؟ محل ما قلت لكم حطوا سطر واكتبوا أصالة البراءة من وجوب الاشتراط وعمومات أوفوا بالعقود وأحل الله البيع ونحوها، واضح؟ فإذا ناشئ من وجه القول الأول، طيب لأنه إذا لم يكن في حمله مؤنة أو كان المتبايعا أو كان في بلدهما فلا دليل بخصوصه على التعيين، فتجري ماذا؟ فتجري أصالة البراءة. الآن كيفوا هالعبارة؟ لأنه في بعض نسخ، بعض هذه عبارة البراءة، بعض نسخ اللمعة الموجود شو قال؟ قال ووجه الثلاثة، هنا شو قال في الروضة هنا؟ في هذه النسخة التي بين أيديكم يقول ووجه الثلاثة، في شو قلنا الثلاثة؟ القول الثالث والرابع والخامس. في بعض نسخ اللمعة موجود ووجه الثالثة، بعض نسخ اللمعة موجود ووجه الثالثة، ضيفوا العبارة هذا. وفي المسالك بعد قوله لما انتهينا آخر شيء فتشري أصالة البراءة، ضيفوا لي العبارة هذا وفي المسالك حيث ذكر الأقوال الخمسة على الترتيب الذي ذكره هنا بسرعة، هذا وفي المسالك حيث ذكر الأقوال الخمسة على الترتيب الذي ذكره هنا، هنا يعني في الروضة، على الترتيب الذي ذكره هنا، قال بعد الخامس، بعد ما شاف القول الخامس نفس الشيء، كيف هو في الروضة نفس الشيء في المسائل، بعد أن أنهى القول الخامس شو قال؟ بعد الخامس شو قال؟ حطوا نقطتين، هكذا قال في المسائل، غير الصعبات، ووجهه، ووجه مين؟ الخامس، ووجهه مركب من القولين السابقين، أي الثالث والرابع، أي الثالث والرابع، وهو خبز كريم في المسيح. إذن وهو موافق ضيف العبارة، وهو موافق لما في بعض نسخ الروضة، وهو موافق لما في بعض نسخ الروضة من عبارة نقطتين، من عبارة نقطتين، ووجه الثالثة ووجه الثالثة حطوا ثلاث نقاط يعني إلى آخره. بين هنا بين أي الثالثة الأخيرة وهي القول الخامس. بين هنا بين أي الثالثة الأخيرة وهي القول الخامس. فإذا بعدين بالمستقبل شفت في بعض نسخ الروضة موجود ووجه الثالثة، الكلام يصير واضحا عندكم. فإذا هذا هو في المسالك حيث ذكر الأقوال الخمسة على الترتيب الذي ذكره هنا، قال بعد الخامس ووجه مركب من القولين السابقين أي الثالث والرابع، انتهى كلامه في المسالك. هذه العبارة اللي أضفتوها وهو موافق لما في بعض نسخ الروضة من عبارة ووجه الثالثة إلى آخره، أي الثالثة الأخيرة وهي القول الخامس، واضح؟ ثم قال رحمه الله ويجوز اشتراط الساقط في العقد إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.